باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب وجوب المحافظة على الصلوات والتحذير من إضاعتهن. الصلوات خمس كتبهن الله عز وجل على عباده في كل يوم وليلة، لقوله تبارك وتعالى حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يخفف عن العباد قال: هن خمس في الفعل وخمسون في الميزان. وسأله أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل عن الإسلام ومن الصلوات، فذكر له خمس صلوات، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وأرسل معاذا إلى اليمن وقال: أخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. وقد أمر الله بالمحافظة عليه فقال: حافظوا على الصلوات. والصلاة الوسطى خصها لما لها من المزية والفضل، والمراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر، فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعلم الخلق بكتاب الله عز وجل وبمراد الله، ولا قول لأحد بعد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وليت المؤلف أتى بالآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، لأن هذه الآية تدل على أن من لم يحافظ على أن من لم يقم الصلاة وكافر. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. يعني الصلاة على وقتها، أي على الوقت المطلوب شرعا، إن كان مما يطلب تقديمه فتقديمها أفضل، وإن كان مما يطلب تأخيره فتأخيره أفضل. والصلوات الخمس كلها الأفضل فيها التقديم إلا العشاء، فالأفضل فيها التأخير ما لم يشق على الناس، وإلا الظهر في شدة الحر فالأفضل فيها التأخير تيسيرا على الناس وتخفيفا عليهم. وأما الفجر والعصر والمغرب فالأفضل فيها التأجيل على كل حال. لكن قال العلماء رحمهم الله: من قام حين يسمع النداء يتوضأ ويتأهب للصلاة فهذا تقديم، يعني ليس المعنى أنه من يوم الأذن تصلي، لا، المهم أن تستعد للصلاة من أول وقتها. قال ابن مسعود: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، يعني الإحسان إليهما بالقول والفعل والمال والجاه والخدمة وغير ذلك، بر الوالدين الأب والأم. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود: ولو استزدته لزادني، يعني لو طلبت زيادة ثم أي ثم أي لزادني. قال: ذلك بناء على ما عرفه من قرينة الحال. وفي هذا الحديث دليل على إثبات المحبة لله عز وجل، وأنه يحب الأعمال كما يحب العاملين، وأن حبه يتفاوت سبحانه وتعالى، بعض الأشياء أحب إليه من بعض. وفيه أن بر الوالدين مقدم على جهاده في سبيل الله، واجبه على واجبه وتطوعه على تطوعه. فمثلا إذا كان الوالدان ليس عندهما من يعولهما ولا من يخدمهما وهما في ضرورة للولد، فإنه يجب عليه أن يبقى ولا يجاهد. وإذا كان عندهما من يقوم بكفاياتهما ويخدمهما فهذا بقاؤه عندهما مستحب، ثم الجهاد إن احتاج إليه كان أفضل، وإن لم يحتج إليه فبر الوالدين أفضل. ويأتي إن شاء الله الكلام على حديث ابن عمر، والله أعلم. بالنسبة للفجر بارك الله فيك، المعروف أن التوقيت الذي بأيدي الناس الآن توقيت المقرة فيه تقديم، يعني فيه قبل الفجر 5 دقائق على أقل تقديم. وبعض الأخوان خرجوا إلى البر ورأوا أن الفرق بين هذا التوقيت اللي بأيدي الناس وبين طلوع الفجر نحو 3 ساعة، فالمسألة خطيرة جدا. ولهذا لا ينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر في إقامة الصلاة، بل يتأخر 3 ساعة 25 دقيقة حتى يتيقن أن الفجر خرج.
عن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه.
نقل المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب المحافظة على الصلوات حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن معاذ بن جبل أنه بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن. اليمن معروف وجنوب الجزيرة العربية. بعثه في السنة 10 من الهجرة في ربيع الأول، ولما أراد أن يبعثه قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لأن الله أنزل على اليهود التوراة وعلى النصارى الإنجيل. وإنما أخبره بذلك ليكون مستعدا لهم، لأن أهل الكتاب هم أعلم الناس في ذلك الوقت بشرائع الله، فيحتاج الإنسان أن يعرف حالهم حتى يمكن أن يجادلهم بما يفهمهم ويخصمهم فيه. وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو مفتاح الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا لا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مختص بالرسالة، فهناك رسل قبله موسى وعيسى وغيرهم، ولكن رسول الله هو خاتم النبيين، وشريعته نسخت جميع الشرائع، فلا نبي بعده ولا شريعة سوى شريعته. فإنهم أطاعوك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهذا هو الشاهد، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والجمعة بدل الظهر. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. في أموالهم، هذه إحدى روايات البخاري، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الأغنياء هنا جمع غني، وهم الذين يملكون نصابا زكويا. والغنى في كل موضع بحسبه، فيفسر في باب وجوب الزكاة يملك نصابا زكويا، ويفسر في باب أهل الزكاة بأنه الذي يجد ما يكفيه وعائلته لمدة سنة فأكثر. فإنهم أطاعوك لذلك ووافق، فإياك وكرائم أموالهم، يعني احذر أن تأخذ الطيب من الأموال، بل خذ الوسط، لا يظلمون ولا يظلمون، لا تأخذ الردي فتظلم المستحقين للزكاة، ولا الأجود فتظلم الذين تجب عليهم الزكاة، خذ الوسط. واتق دعوة المظلوم، يعني أنك إن أخذت من كرائم أموالهم فقد ظلمتهم فيدعون عليك، فاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، تصل إلى الله عز وجل ويستجيبها ولو كانت من كافر. المظلوم إذا دعا الله ولو كان كافرا انتقم الله تعالى ممن ظلمه، إما عاجلا وإما آجلا، لأن هذا من باب إقامة العدل، والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين. ومن تمام حكمه العدل بين عباده، فيأخذ للمظلوم من الظالم، اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله، ليس بينها وبين الله حجاب. والشاهد من هذا الحديث قوله أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. والله أكبر.